أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله أوصياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الوجوه التي أيضا ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ما ذكره الشيخ الأنصاري من المصلحة السلوكية، هي المصلحة السلوكية وإن عرفت أنها للشيخ، ولكن الشيخ رسائل هو نفسه يصرح أن أول ما التزم بها الشيخ الطوسي في العدة، ومر بنا أنه ليس فقط في العدة، في التهذيب ذكرها الشيخ في مقدمة التهذيب وفي الاستبصار كذلك. على كل في جملة من الكتب الشيخ ذكرها تبناها، وأيضا العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتابه في أصول الفقه نهاية الأصول، وهذا هذا المبنى كما سنرى دل عليه جملة مستفيضة من الروايات كما سيظهر، وعليه أيضا بل جملة من الأدلة العقلية، يعني يشير إلى ما في أو يشير ما في الروايات إلى وجوه عقلية في هذا المجال كما سنبين. على أي تقدير، فكرة المصلحة السلوكية إذا ماذا؟ الشيخ الأنصاري في الرسائل هكذا يصوغها، أنه يجعل فكرة المصلحة السلوكية في فرض إمكان العلم وانفتاح باب طريق العلم، مع كون الطرق مفوتة في الجملة لمصلحة الواقع. أما لو كان الطريق مسدود فلا حاجة لتصوير المصلحة السلوكية، لو كان طريق مسدود بالتالي الطريق مسدود على إتحاد والمصلحة فائتة فائتة، فالطرق ليست هي سبب للتفويض. يا الآن في سبب تقرير كلام الشيخ، وإلا سنرى أن الأدلة نعم دالة على أن المصلحة السلوكية مقررة في مطلق الصور والأقسام وليس فقط في صورة انسداد الانفتاح كما سنرى، لكن الشيخ التزم بالمصلحة السلوكية في هذه الصورة، صورة انفتاح العلم وكون الطرق التي أمر بها الشارع موجب لتفويت الواقع في الجملة، ولو نسبة يعني ليست بمقدار النص بل دون النص، ولكن ما دامت ولو قليلة، لكن ما دامت مفوتة والمفروض طرق العلم منفتح، فهنا الشارع يعني يتدارك تفويت المصلحة بالمصلحة السلوكية. أما في صورة امتداد العلم هو ما ينسب تفويت المصلحة للشارع كي يلزم الشارع بتدارك المصلحة، أو في صورة انفتاح العلم، لكن أغلب الغالب في الطرق الإصابة إلا ما ندر، هذا أيضا هو ليس تفويت المصلحة كي يلزم على الشرع أن يتداركها للمصلحة السلوكية. نعم. فإذا الشيخ في هذا الشق فقط يختار يتبنى التدارك بالمصلحة السلوكية، تدارك الشارع بالمصلحة السلوكية فيما إذا كان طريق العلم مفتوح وكانت الطرق التي أمر الشارع باتباعها موجبة لماذا؟ موجبة لتفويت المصلحة. في الجملة هذا محور ذكر الشيخ في هذا الجواب. محور ثاني في هذا الجواب أو هذا المبنى ذكره الشيخ هو أن المصلحة السلوكية ليست مصلحة في متعلق الحكم، يعني مثلا في نفس الصلاة أو في نفس الصيام أو، وإنما هذه مصلحة في سلوك سلوك العمل بالإمارة. يعني بعبارة أخرى كلام الشيخ أن المصلحة دي التي هي تتدارك مصلحة الواقع الفائتة ليست في المتعلق في الفعل، في الفعل الفقهي يسموه تعبير آخر. اصطلاح الفقهاء والأصوليون يقولون هناك فعل فقهي وهناك فعل أصولي. فعل أصولي ماذا وفعل فقهي ماذا؟ يعني فعل هو محط كلام، محط كلام الفقهاء، وفعل محط كلام علماء أصول الفقه. العمل بالأدلة، العمل بالأدلة في الحقيقة عمل يعبر عنه عمل أصولي. العمل بماذا؟ بالأدلة. العمل بالأدلة مثل عمل المجتهد. عمل المجتهد ليس عملا فقهيا بالمعنى الأخص، وإنما هو عمل اجتهادي، لأن يعمل بالأدلة، يستند إلى الأدلة، هذا يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالعمل الأصولي، يعني العمل الذي هو محط نظر علم أصول الفقه. طبعا حتى الشخص العامي عنده عمل أصولي، لماذا؟ عندما يلتزم، يقلد، يستند، يأخذ فتوى مجتهد، هذا الأخذ أو الاستناد أو الالتزام على حسب اختلاف في المباني في تعريف التقليد، هذا عمل أصولي وليس عمل فقهي محض بحث. لماذا يسمونه عمل أصولي؟ يعني عمل بالدليل، استناد إلى الدليل، غير نفس العمل الصلاة والصوم والزكاة والخمس وما شابه ذلك والبيع والشراء، هذا استناد إلى الدليل، استدلال باعتماد على الدليل. الشيخ يعبر عن تطبيق العمل الفقهي على مؤدى الإمارة، تطبيق غير نفس العمل، تطبيق العمل على وفق مؤدى الإمارة غير نفس العمل. هذه نقطة جدا مهمة، نقطة جدا مهمة، هاي المحور اللي يركز عليه الشيخ جدا مهم. هناك إذا في اصطلاح الفقهاء والأصولين عمل فقهي، صلاة، صوم، زكاة، وضوء، غسل، بيع، شراء، طلاق، زواج، المجرد. وهناك عمل ماذا؟ وهناك عمل أصولي. عمل أصولي سواء من المجتهد أو من العامي. عمل أصولي يعني استناد إلى الأدلة، اتخاذ الأدلة، البناء على الدليل، البناء على الدليل، التزام الدليل. لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض، انقض وانقض، بل انقضه بيقين آخر. هذا النقض كذا، هذا فعل أصولي ليس فعل فقهي. ليس يقول مثلا وجوب الصدقة، وجوب الكفارة عند فروك الإحرام، يقول لك لا تنقض، فعل لكن ليس فعل فقهي محض، هذا فعل أصولي. أيضا لما يقول كل شيء لك طاهر، لك، شوف مو قال كل شيء هو في نفسه طاهر، قال لك، لك يعني ابني اعتمد، كل شيء لك حلال، شوف لك، هذا يعبر عنه عمل أصولي. ليس لأحد من موالينا التشكيك فيما يروي عنا موالينا أو ثقاتنا، عفوا تشكيك أو تصديق لعمل أصولي وليس عمل فقهي. بأيهما أخذت من باب التسليم وسعت؟ أخذت أي. فهذه العناوين التي وردت في الأدلة الشرعية تشير إلى فعل هو محط نظر علم أصول الفقه، غير محط نظر الفقه نفسه. وهذا في الحقيقة عمل بين أن يكون جانح وجوارح. غالبا دائما في جنبة الجانحية، باطن النفساني، انقض ابني على الأكثر كذا، ابني هذه أمور جانحية. طبعا الفقه بالمعنى العام بعض أفعال أيضا قلبية، مثل حرمة الحسد، حرمة سوء الظن، ما كذا. بس غالبا الفقه بالمعنى الأخص، الفقه في الفروع غالبا أفعال بدنية عملية، عمل بدن. حتى إذا يرتبط بالباطن لابد يكون مرهون بالظاهر. وعمل الفقه اصطلاحا شريعة، شروع، شريعة يعني شروع، شريعة يعني شروع. وليس كما يتوهم الصوفية، جملة من الصوفية أو جملة من العرفاء، حتى من العرفاء الخاصة، أن الشريعة شروع يعني في الابتداء، كل يوم ينفع عند الشروع، عند الصعود والنزول. فهذه اصطلاحات الوحي، عمل الفقه يسمى الشريعة، أصول الفقه يظل تتمات الشريعة. بعد ذلك يرتقي عمل الإنسان إلى فعل القلوب والروح والنفس وقوى النفس، هذا محط علم الأخلاق، أخلاق حتى الشرعية تكون آداب الشرعية، عبر عن فقه القلوب أو فقه النفوس. هذا عمل بعد أكثر خفاء وباطنا. ثم يتصاعد فعل الإنسان إلى فعل القلوب، فعل العقول والقلوب، القلوب مو بمعنى النفوس، مو بمعنى الغرائز، إلا العقيدة التصديق وكذا العقائد. ويعبر عنه بالحقيقة حسب بيانات الوحي. وعلم الأخلاق علم الطريقة. شوف عندنا الشريعة، وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن كان الطريقة يا أولاد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ثم الحقيقة ليعلموا أن الله هو الحق،
اعتقاد الإنسان بالحقيقة. في زيارات عديدة للسيد الشهداء، اللهم اجعل لما أقوله إيمانا شريعة في عملي وحقيقة في قلبي. إذن هذا تقسيم من علماء الفقه والأصول دقيق، وعلماء الأخلاق والعقائد. إذا عندنا عمل فقهي محض، عمل أصولي، أصول فقهي يعني، ولا أحد يقال عمل أصولي مقصود أصول الاعتقاد. شنو المراد الآن؟ عمل أصولي يعني عمل أصول فقه، وعمل علم الأخلاق، وعمل عقائد. أربع طبقات من العمل لدينا، أربع طبقات. هذا المحور الثاني. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول أن المصلحة السلوكية يعني مصلحة في الفعل الأصولي لا في الفعل الفقهي، يعني ليس في متعلق الحكم كالصلاة والصوم والزكاة، وإنما في الفعل الأصولي. مصلحة في الفعل الأصولي تدارك بها مصلحة الفائدة في المتعلق فيما لو أخطأت الإمارة، فيما لو أخطأت الإمارة هناك مصلحة في الفعل الأصولي لتدارك بها المصلحة الفائتة في الفعل الفقهي. لذلك عبر عنها الشيخ المصلحة السلوكية، يعني ليست المصلحة المفروض فائتة، ليست المصلحة في نفس العمل الفقهي متعلق الحكم، وإنما هناك مصلحة في العمل الأصولي. دعونا نوقف وقفة هنا لتشخيص حقيقة الحكم الظاهري، لأن هذه المباني والنظريات ليست الهدف منها حل الإشكال في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فقط، لا. الأهم ما نشوفه من هذا المطلب الإشكال والأجوبة هو التركيز على حقيقة الحكم الظاهري. لاحظوا الآن هنا تدقيق آخر عند الأصوليين. الحكم الظاهري حكم من علم أصول الفقه، حكم شرعي في علم أصول الفقه، والحكم الواقعي حكم في الفقه، وحكم الأخلاق علم في علم الأخلاق، وحكم العقائد علم في العقائد. شوف الأحكام الشرعية إذن أيضا على أربعة أقسام، مو فقط الأفعال، على أربعة أقسام. المتكلمون والمحدثون، وهو الصحيح مو المتكلمون، المحدثون وبعض المتكلمين، على ما هو الصحيح أن للشارع حكم شرعي في العقائد، وهذا هو الصحيح، ذكرناه في بحث الإمامة الإلهية في الجزء الأول، وسنوضحه إن شاء الله مفصلا في تنبيهات الانسجام بحول الله وقوته ومشيئته. تنبيهات الانسجام جدا مهمة. آخر الظن، وبمناسبة ما سنذكره في تنبيهات خبر الواحد، لأن الأصوليين ذكروا. إذا لاحظوا كما لدينا أربعة أفعال من أربع طبقات في العلوم دي أربعة، لدينا أربعة أسناخ من الحكم الشرعي. أنت أيها الباحث المدقق لا تغفل، سنخ الحكم الشرعي في علم أصول الفقه يختلف عن سنخ الحكم الشرعي في الفقه، يختلف عن سنخ الحكم الشرعي في علم الأخلاق والآداب، يختلف عن سنخ الحكم الشرعي في علم العقائد. شوفوا الآن تفريط الضوء على حقيقة الحكم الظاهري، هكذا فهمنا أن الحكم الظاهري حكم شرعي من علم أصول الفقه، والحكم الواقعي حكم شرعي من علم الفقه. إذا الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يعني ماذا؟ يعني جمع بين الحكم الشرعي الذي شرعه الشارع في علم أصول الفقه وبين الحكم الشرعي الذي شرعه الشارع في علم الفقه. أي تركيز الضوء من قبل الأصوليين متأخري هذا العصر على حقيقة الحكم الظاهري. إذن ليس كما يتخيل، طبعا هذا نفس كلمات الميزة الكبيرة لحد ما نشير لهم، يعني فيه شائبة إشارة مجموعة جهود الأصوليين على كلمات. إذن ليس كما يتخيل أن الحكم الظاهري والحكم الواقعي كليهما من علم الفقه، لا، الحكم الواقعي من علم الفقه، الحكم الظاهري من علم أصول الفقه. غاية الأمر علم أصول الفقه وعلم الفقه متشابكان، متشابكان، متمازجان، متداخلان، متأثران كل بالآخر، صحيح. وإلا الحكم الظاهري، منظومة الحكم الظاهري بالدقة هي مرتبطة بعلم أصول الفقه. طبعا الفقيه، دققوا، الفقيه في علم الفقه قليل ما يتعرض إلى الحكم الشرعي في علم أصول الفقه، يتعرض بس قليل، أكثر يتعرض، أكثر هم وغم يتعرض لماذا؟ الحكم الفقهي، الحكم الواضح. نعم في باب الإجتهاد والتقليد، في باب القضاء، في باب علم أصول الفقه يتعرض إلى الحكم الأصولي، يعني الحكم الظاهر، ولا غالب همه وتعرض الفقيه في كتاب الفقه للحكم الفقهي، لا للحكم ماذا؟ لا للحكم الأصولي. جيد، إذن هذا نوع من الالتفات والتعرف على سنخ الحكم الظاهري أنه حكم أصولي من أصول الفقه. ما دلنا في المحطة دعونا نزيد درجة مجهرية المجهر أكثر لتحقيقات الأصوليين. هذه نقاط كل شيء من أسرار المهنة هم قالوها، فهذا لازم يضبطها، وهم إذا يشوفون واحد ما يضبطها يقولون هذا بعده ما يستهين يشتغل. زين، هناك نقطة أخرى ذكرها بعد. الآن دققتم عندنا أربعة علوم، أربعة أفعال، أربعة أحكام شرعية، أليس؟ طبعا استفدت إن شاء الله. هذه الأحكام الشرعية الأربعة لها موضوعات مختلفة، أربع موضوعات، موضوعات ينقل الوجوه، لها أربعة متعلقات، لها أربعة محمولات، أحكام، أربعة أحكام، أربعة موضوعات، أربع متعلقات. موضوع يعني قيود الوجوب، متعلق الواجب، الحكم هو المحمول. إذن أربع قضايا تشكل أربعة علوم، أربع قضايا تشكل أربعة علوم، أربع موضوعات، أربع محمولات، أربع أفعال متعلقات.
يجب على الباحث في الفقه والأصول ما يخلط بينهم. زين، ما هي القضية الشرعية في علم أصول الفقه؟ ما هو حكمها؟ ما هو موضوعها؟ ما هو متعلقها؟ مثال: خبر زرارة أو الصحيح زرارة، هذا هو موضوع لحكم أصولي. ما هو الحكم الأصولي؟ حجية الخبر، شوف أي مبنى من مباني الحجية، إحدى سبعة مباني، إحدى عشر مبنى، ما يهمنا، المهم محمولة عنوان حجية. خبر الواحد، وجود خبر الواحد المحمول حجية خبر الواحد. المتعلق ماذا؟ المتعلق العمل بخبر الواحد، الاستناد إلى خبر الواحد، الأخذ بخبر الواحد، الالتزام بخبر الواحد. إذن القضية الشرعية في علم أصول الفقه في الإمارات أو في باب إشكال التقليد، باب إشكال التقليد في الفقه قديماً ما كانوا يخلونا في باب مستقل، يخلونا في أصول الفقه عادة. وضع كثير من الفقهاء يدرسون بعض مسائل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم، الإجتهاد التقليد أيضا كعمل للعوام للعامي ليس فعل فقهي، فعل أصولي التقليد أو الإجتهاد. إذن القضية الشرعية في أصول الفقه، أيها الباحث التفت، ما هو موضوعها؟ خبر واحد أو اليقين السابق للاستصحاب. فيقول موضوع الاستصحاب سامعينه، وموضوع الاستصحاب غير موضوع الحكم الفقهي. ما هو محمول الاستصحاب؟ الحجية، الحجية بالمعنى في الأصول العملية. ما هو متعلق بالاستصحاب؟ تنقض لا تنقض. أساس الحيل، ما هو الموضوع؟ الشك في الحلية أو الشك في الطهارة، المحمول الطهارة أو الحلية. المتعلق ابني على الحل، ابني على الطهارة. لك مو هو ما قال هو طاهر، قال لك يعني ابني. إيه الباحث عن الأصول يقطف وين الموضوع، وين المحمول، وين المتعلق. الآن هذا بحث في بداية الحجج، يعني خريطة لكل مبحث الحجج. أنت يا الباحث عن الأصول قبل 4 سنين 8 سنين شكد المهم تظل في علم الحجج، غير كتبت يا قضية يا جزر يا بصل يا ثوم واحد يكرم وغير يوم الطبيخ يطبع هو هاي الآن توصلين قالوا لك هذا القالب هو إطار علم أصول الفقه حسب مبناهم طبعا، ولو هذا كما نبني عليه أحد سنخي علم الأصول، البحث في جلية الدليل، هذا التعريف اللي ذكروه يمثل نص علم الأصول، ليس نص كمي، نص كيفي، نص كيفي موجود في الألفاظ والحجج. النص الكيفي الآخر الموجود في الألفاظ والحجج وهو المبادئ الأحكامية اللي يسموها، هي أصول الحكم، بحوث ثبوتية. المهم لا أقل بلحاظ أحد من خير علم الأصول، القضية الشرعية ماذا في موضوعها؟ ماذا محمولها؟ ماذا متعلقها؟ ماذا بخلاف الحكم الفقهي موضوعه الزوال، محموله الوجوب، متعلقه الصلاة، موضوعه نصاب من الأموال التسعة مثل الزكاة، محموله الوجوب متعلقه بالتصدق، هذا حكم فقهي ابدا لا تمثل به في علم اصول الفقه. علم اصول الفقه هذه استصحاب، اماره، ظهور، شهره، اجماع، موضوعات مختلفه، محمولات مختلفه، متعلقات اعمال مختلفه، اربعه افعال لاربعه علوم، اربع محمولات لدينا واربع موضوعات لدينا. جي هذه خطوه بعد شويه نجهر اليد، عين مسلحه اليد، مره واحده واحد يخلي نظاره 6 على 6 يتاذى شوي شوي، درجه شوي شوي، بعد درجه نجريه اكثر. اقوله هذا الختام اليوم، يوم قهوه زينه كانت، اي ولو الملبيات للقلب مو زينه واجد تسوي نصفه قلبيه، اي مجهر اخر بعد شنو مهم، هذا الذي ذكرناه ومر علينا مرارا 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 مرارا، مراحل حكم انشائيه، فعليه، فاعليه، تنجيز، امتثال، احراز امتثال، هذه المراحل يجب ان نتصورها دائما، نتصورها احنا في الحكم الفقهي، صورناها دائما هون في الحكم الفقهي. هل يمكن لنا، دققوا، هل يمكن لنا، مو يمكن، الاصوليون صوروها في الحكم الاصولي ايضا، تعال تعال صورها لو البحث القادم لازم ندخل في تصويرها، لان البحث في تصويرها نوع من التركيز على حقيقه الحكم الظاهري. وتعال صورها في ماذا؟ في الحكم الاخلاقي. أنت أيها التقي النقي العادل، غير العصمة، العدالة شيء والعصمة شيء، العدل المطلق العصمة هذا عدالة نسبية، ما أحرزه من وما جهله ما شاء الله. ايضا في علم الاخلاق في مرحله انشائيه ومرحله فعليه وفاعليه وتنجيز وامتثال وعرض الصف، كل بحسب مراحل الحكم التي مرت علينا في حكم الفقه، كذلك بشكل اعقد واصعب في الحكم العقائدي. بعد لا تقولوا ان الاصوليون لم يسمعوكم، اوصلنا كلامهم، لم يسمعوكم ان مراحل الحكم الفقهي، عفوا، مراحل الحكم جاريه في الاربعه احكام، وتصويرها دقيق فيه طيق في دقه، يعني تنوين شلون دقه فيه، وتاثر حتى على منهج الباحث في علم الكلام، منهج الباحث في علم الاخلاق، منهج الباحث في اصول الفقه، شلون تصويرها، شلون اجزاء الاجتهاد والتقليد، او كل هذه المباحث تدققون فيها انتم. اي فاذا رحم الله الاصوليين القدامى او المتاخرين، شلون هاي المحاور، كم نقطه اليوم؟ 4 5 نقاط محاور مهمه من كذا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.